اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في يوم أمس عن أدلة وضع المشتق بخصوص الذات المتلبسة بالمبدأ في الحال. استدل شيخنا المصنف بثلاثة أدلة. الدليل الأول هو التبادر الذي يتبادر من المشتق عند سماعه، هو الذات المتلبسة، ولا تتبادر الذات المنقضي عنها التلبس. الدليل الثاني صحة سلب المشتق عن الذات المنقضي عنها التلبس. والدليل الثالث اللي هو محل كلامنا، الدليل الثالث هو لزوم المحذور. إذا قلنا بالوضع للأعم يلزم محذور، وهذا المحذور لا يقبله العقل، باطل عقلا فاسد عقلا. الدليل الثالث مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى هو وجود التضاد بين المشتقات، أو سميها الأوصاف الانتزاعية مثل القاعد والقائم، هناك تضاد بين القاعد والقائم، وهذا التضاد بينهما نشأ من التضاد بين المبادئ التي اشتقت منها هذه الأوصاف، هذه المشتقات. القيام والقعود متضادة، أمران متضادان وجوديان لا يجتمعان على شيء واحد. إذن الأوصاف المنتزعة منها أيضا متضادة. هاي المقدمة. المقدمة الثانية لو قلنا بالوضع للأعم يلزم من ذلك صدق هذه الأوصاف، صدق هذه العناوين، صدق هذه المشتقات المتضادة على مورد واحد، على ذات واحدة. زيد قائم قاعد في لحظة واحدة، أقول زيد قائم قاعد، الآن أصفه حقيقة بأنه قائم وقاعد. أما هو قاعد لماذا؟ لأنه هو الآن متلبس، الآن هو متلبس بالقعود. أما لماذا هو قائم ويوصف بأنه قائم؟ لأنه قد انقضى عنه التلبس، ولكن المشتق يطلق على الأعم إطلاقا حقيقيا، يطلق على الذات المتلبسة وعلى الذات التي انقضى عنها التلبس، فهو قائم حقيقة وإن انقضى عنه التلبس، وهو قاعد حقيقة لأنه الآن فعلا متلبس بالقعود. فصدق العنوانان الوصفان الانتزاعيان المتضادان على ذات واحدة في آن واحد، وهذا مستحيل. هذا هو الدليل الثالث. هذا الدليل ذكره المحقق الرشدي ناسبا إياه للعظم. المصنف اليوم كل كلامه مع هذا الدليل الثالث، نقضا وإبراما، جوابا حل إشكالا وجوابا. هذا الدليل تام أو ليس بتام؟ الإشكال الأول الذي يمكن أن يورد على هذا الدليل، هذا الإشكال يتحدث عن المقدمة الأولى اللي هي الصورة في هذا الاستدلال. يتحدث عن المقدمة الأولى اللي هي صغرى الاستدلال. صغرى الاستدلال المقدمة الأولى تفترض وجود تضاد بين صفة القائل وصفة القائل، بين هذا المشتق وهذا المشتق تضاد. المحقق الرشدي أورد بعد أن ذكر هذا البرهان، أورد عليه قال أين يكمن التضاد بينهما؟ لا يوجد تضاد أصلا، إحنا ننكر وجود التضاد بين هذين الوصفين والعنوان. نعم أكو تضاد بين المبدأين القيام والقول، أمران وجوديان، أما هذان العنوانان انتزاعيان، منتزع من المبدأين، منتزعان من المبدأين، فلا يوجد تضاد بين مبدأيهما الوجوديين تضاد، لكن بين المنتزعين لا يوجد تضاد. هذا إشكال في الصغرى، لا تضاد بينهما، لا تضاد بينهما. المصنف رحمة الله تعالى عليه أجاب قال بل هناك تضاد بينهما، وهذا أمر وجداني. لماذا نشكك بالأمر الوجداني؟ لا نشكك بالأمر الوجداني لأنه لا ينسجم مع ما نقول به في أبحاث لغوية. نحن ندرك بالوجدان والوضوح والارتكاز العقلائي أن القائم والقاعد متضادان، ندرك ذلك، ولا يصدقان حقيقة على شيء. هذا الشيء حقيقة هو قائم، حقيقة هو قاعد، لا يصدقان في آن واحد، في لحظة واحدة. وهذا أمر ندركه بالوجدان، وهذا مرتكز في وجداناتنا في أنفسنا. نشوف النائم والمستيقظ متضادان، المسافر والحاضر، بالوجدان أنت تدرك. أنت الصبي جيب وأطلق له هذين العنوانين على ذات واحدة، لا يصدق في آن واحد هي بالحقيقة، هذه الذات مسافرة والحقيقة هي حاضرة. الزوجة والمطلقة بالوجدان والارتكاز ندرك التضاد بينهما، نرى أنهما متضادان. نعم لا يجتمع هذا العنوان مع هذا العنوان على المرأة، مطلقة وأنها زوجة، هي زوجة وهي مطلقة، حقيقة زوجة وحقيقة هي مطلقة، يعني نصفها بالزوجة حقيقة ونصفها بالمطلقة حقيقة، لا يعقل ذلك. هذا لا يرتضيه الوجدان والارتكاز. إذن لا تضاد بينهما، لا نرتضي ذلك، بينهما تضاد. إذن التضاد أمر مركوز في الوجدان، أمر وجدان، هذا هو الإشكال على الصغرى والجواب عليه. حينئذ يأتي إشكال، هذا الإشكال هو إشكال على المقدمة الثانية، يطرحه المصنف بقوله إن قلت. المقدمة الثانية تقول لو قلنا بالأعم ستصدق هذه الأوصاف على ذات واحدة، إذن لا بد أن نقول بالأخص، وأن المشتق وضع لخصوص المتلبس لكي نمنع من صدق هذه الأوصاف على الذات الواحدة. إذا قلنا صدقها حقيقة، إذا قلنا أنه موضوع لخصوص المتلبس، إذن كلمة القائم لا تطلق على الذات التي انقضى عنها مبدأ القيام، حقيقة لا تطلق، وإذا أطلقت مجازا. جيد، فلنقل بالوضع للخصوص للأخص لكي لا نبتلي بهذا المحذور والمحال العقلي، لكي لا تصدق الأوصاف المتضادة على ذات واحدة. كانت هذه هي المقدمة الثانية. الإشكال الفعلي الحالي، الإشكال الثاني، يتوجه إلى هذه المقدمة ويقول حتى لو قلنا بذلك يمكن أن نقول بالوضع للأعم ومع ذلك نمنع من صدق هذه الألفاظ، هذه الأوصاف، هذه العناوين صدقا حقيقيا على ذات واحد. لكي نمنع هذا الصدق لا يلزم أن نقول بالوضع لخصوص المتلبس، لا يلزم أن نقول بالقول الأول، بل يمكن أن نقول بالقول الثاني ومع ذلك نمنع نحول دون هذا المحذور. لا يوجد صدق، نقول بالأعم الذات المتلبسة يطلق عليها حقيقة والذات المنقضية يطلق عليها حقيقة، الوصف العنواني والمشتق، ولكن مع ذلك لا يصدق صدقا حقيقيا على الذات. هذه الأوصاف لا تصدق صدقا حقيقيا على الذات. كيف؟ وذلك بأنه أن نقول أن المشتق وضع، أن المشتق وضع للأعم، يعني هم للذات المتلبسة هم للذات التي انقضى عنها التلبس، ولكنه يحصل انسباق إطلاقي، تبادل إطلاقي في خصوص المتلبس. هناك انسباق مع أن الواضع وضع المشتق للاثنين معا، وضعه للأعم من الذات المتلبسة، وضعه للمتلبسة والمنقضية معا، ولكن مع ذلك هناك انسباق، هناك تبادر إطلاقي في خصوص المتلبس. عندما نسمع المشتق الذي يتبادر إلى أذهاننا من خلال هذه الإطلاقات، من خلال هذه الاستعمالات، هو خصوص المتلبس، خصوص المتلبس. وعليه في مثال زيد قائم أو زيد قاعد، عندما نسمع هذه الكلمة، هذا المشتق قائم قاعد الذي يتبادر إلى ذهننا المتلبس بالمبدأ، الذي هو الآن، الذي هو فعلا يقوم بعملية القيام القعود، يتبادر تبادرا إطلاقيا استعماليا خصوص الذات المتلبس. فأنت أينما تستعمل حينئذ بسبب هذا التبادر الإطلاقي راح يجي إلى ذهنك المتلبس خاصة. هذا غلط. فإذا لا يوجد تلازم بين منع صدق هذه الأوصاف وبين الوضع لخصوص المتلبس. هو لم يوضع المشتق لخصوص المتلبس، وإنما لسبب وآخر ينصرف المتلبس عند سماع المشتق، ينصرف إلى الذهن أو ينصرف الذهن إليه، مع أنه لم يوضع لخصوصه، وضع للأعم. إذن وجود التضاد بين هذه الأوصاف لا يلزمنا بالوضع لخصوص المتلبس. يمكن أن نقول بالأعم وتبقى هذه الأوصاف متضادة، وعلى مركزيتها في التضاد، وعلى لا تصبح متخالفة، بل هي متضادة، مع أننا نقول بالوضع للأعم لأنه يوجد انسباق إطلاقي، يوجد انسباق إطلاقي. تدري لماذا لا نقول زيد قائم قاعد؟ أتعلم لماذا؟ لأنه بمجرد أن تسمع قائم أو تسمع قاعد راح ينسبق ذهنك إلى أنه الآن هو متلبس هم بالقيام هم بالقعود، بل تضاد هذا ما يقبل العقل. فإذا هي متضادة هذه الأوصاف، هذه المشتقات متضادة، ومع ذلك نقول بالوضع للأعم، سنحافظ على أنها متضادة بهذا القول. على أي أساس؟ على أي أساس؟ على أساس، على أساس أن هناك انسباق إطلاقي وتبادل إطلاقي له سبب من الأسباب إلى خصوص تبادل لخصوص متلخص. هذا هو الإشكال الثاني على المقدمة، هذا هو الإشكال الثاني ويتوجه إلى المقدمة الثانية. المصنف رحمة الله عليه يجيب عن هذا الإشكال ويقول الانسباق الإطلاقي والتبادل الإطلاقي شنو معنى؟ معنى انصراف، الانصراف من خلال الاستعمال والإطلاق، الانصراف من خلال الاستعمال والإطلاق. لابد أن نفترض أنه نشأ من كثرة الاستعمال، لأن مرة كثرة وجود غلبت وجود، هذا أصلا ما إنها قيمة، مرة كثرة استعمال بل هاي إلها قيمة. الانسباق والانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال له قيمة، وهو يقيد اللفظ. إذا لفظ عام بسبب كثرة استعمال في مصداق معين أوجدت هذه الكثرة انصراف ذلك اللفظ إلى ذلك المصداق، وهذا الانصراف سيكون منشأه اللفظ والمعنى، مو منشأ وجود خارج. هذا جيد، هذا مقدار يقبله الآن، أن الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال له قيمة في مقام الأبحاث الفقهية الأصولية، يعني هو حجة ونقبل التقييد بسبب هذا الانصراف. ولكن الانسباق الإطلاقي أو الانصراف بسبب الاستعمال إذن له شرط، وهو كثرة الاستعمال، وهذا الشرط غير موجود في محل كلامنا، لأن مثل هذا الانسباق حتى يصدق أن المشتق ينسبق إطلاقا، يعني ينصرف عندما يطلق ويستعمل إلى خصوص المتلبس، هذا يتوقف على كثرة استعمال المشتق في خصوص المتلبس، وهذا ما لا نرتضي جواب المصنف، هذا ما أرتضينا. فإن استعمال المشتقات في الذات التي انقضى عنها التلبس إذا مو أكثر من استعماله في المتلبس فعلى الأقل هو كثير، إذا مو أكثر فهو كثير. هذا جواب، تعال أنت وفصل كما تشاء، يقول فلان حاج قضى عنه الحج وسنوات والناس يصيح لحاج، فلان زائر الرضا، قبل 20 سنة هو كان زائرا للرضا عليه السلام، والآن ومع ذلك الآن يستعمل فيه، هذا زال عنه مبدأ التعليم وتقاعد الآن، ومع ذلك الناس تسمي فلان المعلم، فلان المدرس، قاعد في بيته وما يقدر يروح للعيادة، انتهى بعد ما يشتغل طبيب، يقال فلان الطبيب. فاستعمال المشتق، إذن هذا جوابنا، استعمال المشتق في المنقضي كثير أو أكثري إذا قيس بالنسبة إلى الذات المتلبس، هذا جوابنا. فإذن كيف تقول أن المشتق ينسبق وينصرف عند إطلاقه إلى خصوص المتلبس؟ هذا يتوقف على أن استعماله في خصوص المتلبس استعمال أكثر، كثير، والكثير كثير، والحال أن استعمال المشتق في المنقضي إذا مو أكثر من استعماله في المتلبس فهو كثير، إذن مثل هذا الانصراف لا يوجد، هذا الانصراف لا يوجد. خب هذا الجواب راح يجي من عنده إشكال، راح يجي إشكال على هذا الجواب. هذا الإشكال، هذا الإشكال راح يطرحه المصنف بقوله إن قلت، إن قلت هذا إن قلت الثاني، إن قلت الأول هذا إن قلت الثاني، هو إشكال على جواب إن قلت الأول. الإشكال يقول أنت الآن ماذا ادعيت إلى هنا؟ أن المشتق، أن المشتق قد استعمل في المنقضي كثيرا أو أكثر، هكذا قلت يا شيخ. المشتق استعمل في المنقضي كثيرا أو أكثر من استعماله في المتلبس. خب اجمعه مع نظريتك يا صاحب الكفاية في المشتق. نظريتك هي القول الأول أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس، واجمع هذه ويا ما قلته الآن استعمال المشتق في المنقضي كثير أو أكثر، شنو ينتج؟ أن استعمال المشتق مجازا، في المنقضي يعني مجازا، هو الغالب أو الأغلب، هو الكثير أو الأكثر. إذن راح ينتج هذا استعماله، استعمال المشتق مجازا في المنقضي يعني مجازا هو الغالب، إذا كان كثير هو الكثير أو الأغلب أو الأكثر، وهو بعيد، هذا إشكال، أو محال. أما بعيد، أما بعيد غير موجود، هذا بعيد أن يستعمل استعمالات مجازية بنحو، بنحو الأكثر أو الكثير، هذا بعيد في نفسه، هذا بعيد في نفسه. أما أنه محال فلأنه يتنافى مع الحكمة العقلائية للوضع. الواضح شنو هدفه؟ أن ينقل معلومات القلبية النفسية للمقابل، للسامع، للسامع المعاصر أو للأجيال القادمة، حتى يأمن هذا الغرض سيضع ألفاظ على لتدل على المعاني المقصودة. بناء على أن المشتق وضع للأعم، للعام، الأعم من المتلبس والمنقضي، اثنينات حقيقة واثنينات يعبرا عن مكنونات المتكلم الواضح. من خلال ذلك إذا استعمل هذا المشتق في الذات المتلبسة سوف ينقل مكنونات نفسه، إذا استعمله في الذات التي انقضى أم راح يأمن هدف الوضع، سوف يفهم الآخر مكنونات نفس الداخلية، فأمن حقيقة، أمن هدف الوضع، هذا هو هدف الوضع. أما إذا استعمل المشتق في لو قلنا بناء على الأخ، على خصوص المتلبس، هذا يعني أنه لماذا وضع المشتق لخصوص الذات المتلبسة؟ حتى عندما يتحدث عن، يريد أن يفهم الناس عن تلك، عندما يتحدث في، عندما لديه أفكار في قلبه تحوم وتدور عن الذات المتلبسة، يريد يفهم الناس ما هو موجود في قلبه ومرتبط بتلك الذات المتلبسة، فيأتي بالمشتق حتى يفهمهم ما هو مرتبط بالذات المتلبسة. بينما ماذا يفعل المتكلمون من بعده، أو هو نفس الواضع، ماذا يفعل؟ سوف يستعمل هذا المشتق في الذات المنقضية التي لم يوضع اللفظ بإزائها. وإذا أنت عندك غرض، ليش ما خليت المشتق لهما معا للمتلبس والمنقض؟ ليش خليته لخصوص المتلبس؟ أنت دائماً تتحدث في قلبك عن المنقضي، أو في كثير منها تتحدث في قلبك عن الذات التي انقضى عنها التلبس. فعندك إذن غرض أن تفهم الذات المنقضية للسامع، عندك أحكام مرتبطة بالمنقضية التي انقضى عنها التلبس. خب جيد، ضع المشتقة، إذن ضع المشتقة للمتلبس وللمنقضي. ليش تضع المشتقة لخصوص المتلبس ما دام أنت عندك أحاديث كثيرة عن المنقضية؟ إذن بناء على الوضع للأخص، سيكون استعمال المشتق في المنقضي اللي هو استعمال مجازي هو الغالب والأغلب، وهو محال لأنه يتنافى مع الحكمة. العقلاء ما يصرفون بهذا، إنه على خلاف حكمة الوضع. هذا إن قلت الثاني، وهو إشكال على جوابي إن قلت الأول. المصنف يقول لا يقال، يعني قد يقال هذا في الحقيقة جواب عن إن قلت الثاني. قد يقال ما هي المشكلة في استعمال الكلمات في المعاني المجازية بنحو الغالب أو لا؟ ما هي المشكلة؟ هذا إذا إنما يكون بعيدا، إنما يكون على خلاف حكمة الواضع. لولا كلمة سمعناها وعيناها وتعقلناها، وهي كلمة مشهورة ونرى أنها كلمة محترمة علميا، وهي كثرة وجود المجازات في المحاضرات، أن الاستعمالات المجازية كثيرة، كثرة وجود المجازات في المحاورات. فلماذا إذن تقول بعيد استعمال المشتق في المنقضي مجازا يكون غالبا أو أغلب، وهو بعيد أو هو خلاف حكمة الوضع؟ لماذا تقول ذلك مع اشتهار كثرة المجازات في المحاورات؟ لماذا تقول ذلك؟ المصنف يجيب عن هذا الذي قد يقال. يقول أولا، هذه المقولة أين وجدتموها؟ هل في قرآن؟ هل في سنة؟ أو في إجماع؟ هل في سيرة عقلائية؟ سيرة متشرعية؟ هذه المقولة حجة كي تتمسكوا بها في مطلب علمي له نتائج شرعية؟ إذن لا نسلم مثل هذه المقولة، لا نسلمها. أولا إذن لا نسلمها، هذا واحد. ثانيا، حتى لو سلمناها أن لها وجود، فهي خاصة في مورد لا يشمل مقامنا. ذلك المورد ما إذا كانت هناك كلمة واحدة لها معنى حقيقي واحد ولها مجموعة مجازات. في هذه الحالة يكون استعمال هذه الكلمة في المعاني المجازية، لأنه قد يكون لها 10 مجازات 5 مجازات، أكثر من استعمالها في معناها الحقيقي. مثل لفظ الأمر، مادة الأمر، صيغة الأمر لها معنى حقيقي واحد ولها معنى مجازي، معاني مجازية متعددة. هكذا يمكن أن يلتزم، بل هكذا لها معاني مجازية متعددة. إذا استعملت هذه الكلمة في المعاني المجازية سيكون استعمالها في المجاز أكثر من استعمالها في المعنى الحقيقي. بل هذا نؤمن به هنا، لكننا لا نلتزم به في مقامنا، لأن مقامنا من قبيل اللفظ الواحد الذي له معنى حقيقي واحد وله معنى مجازي واحد. المشتق لفظ واحد، معناه الحقيقي ما هو المتلبس، معناه المجازي ما هو المنقضي. كيف يستعمل هذا اللفظ في المعنى الحقيقي أقل من استعماله في المعنى المجازي، يعني في المنقضي؟
إذا كان كذلك كان على الواضع جناب الواضع أن يضع هذا اللفظ للمعنى المجازي أو يضعه لهما معا، فهذا الإشكال ثابت. هذه المقولة إنما يمكن أن تقبل في غير محل كلامنا. إذن هذا الجواب لا يأتي. فإذا إن قلت ثانيا باقي على ما هي عليه. الآن يأتي المصنف للجواب عن إن قلت الثاني. إن قلت الثاني ماذا كانت؟ أن استعمال المشتق مجازي. هذا الاستعمال عندما يكون غالبا أو أغلبيا يكون بعيدا أو يكون محالا. ما هو جوابنا على ذلك؟ نحتاج إلى إجابة. المصنف يقول أنا عندي جوابين على هذا إن قلت الثاني. خلي أطبق هذا المقدار إن شاء الله ألحي. خلي أطبق هذا المقدار. قال قدس سره، إحنا قرينا الثالث وقد يقرر هذا وجها على حدة ويقال لا ريب، هاي المقدمة الأولى، لا ريب في المضادة. فلو كان المشتق حقيقة في الأعان، هاي المقدمة الثانية، لما كان بينها مضادة بالمخالف لتصادقها في من قضى عنه المبدأ. الآن خلنا نجي عندنا اليوم كلام ويا هذا الدليل الثالث في مقدمتيه. المحقق الرشتي أورد هذا الإشكال الأول، المحقق الرشتي أورد على الصغرى على المقدمة الأولى هذا الإيراد الرشتاوي مو وارد ولا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلة من المعاصرين. المحقق الرشتي صاحب بدائع الأفكار، من ماذا أورد الرشتي؟ من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط لما عرفت من ارتكازه بينها كما في مبادئها. عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط، هذا هو الإشكال الرشدي. لا يوجد تضاد إن قلنا بالأعم، لا تضاد بينها، التضاد بين المبادئ، أما بين الأوصاف العنوانية لا يوجد تضاد. يعني بعبارة أخرى، التضاد بين القائم والقاعد تدري من الناشئ؟ ناشئ لأنك تعتقد بأن المشتق وضع لخصوص المتلبس. أما لو قلنا بالأعم فلا يوجد إذن تضاد، أكو تخالف بين القائم والقاعد. إذن البناء على التضاد بين قائم وقاعد هذا التضاد مبنائي. من يبني على القول الأول في باب المشتق راح يشوف أكو تضاد، أما من لا يبني على القول الأول وإنما يبني على القول الثاني وهو القول بالأعم للذات المتلبسة وللذات التي انقضى عنها التلبس، إذن سوف يصدق القائم والقاعد على هذه الذات كلاهما يصدق حقيقة في آن واحد، القاعد لأنه الآن قاعد، القائم لأنه كان قائما وقد انقضى، لكنه يصدق لأنه حقيقة في الأعم، المشتق حقيقة في الأعم. ما تشوف تضاد، تدري ليش ماكو تضاد؟ لأننا نبني على القول بالأعم، أكو تخالف، هذا مثل الأبيض والحلو والحلم من هذا القبيل. إذن لا تضاد على القول بعدم الاشتراط، لا تضاد، لا يوجد تضاد بناء على القول بعدم الاشتراط. لو قلنا هذا بعدم الاشتراط، شنو معناه بعدم الاشتراط؟ ها؟ أحسنت، لا الاشتراط هو الوضع للخاص، بعدم الاشتراط يعني الوضع للعام، بناء عدم التضاد، عدم التضاد على القول بالوضع للعام للأعم من المتلبس ومن المنقضي عنه التلبس. عدم الاشتراط يعني عدم اشتراط التلبس في إطلاق المشتق على الذات، هذا معنى الوضع للعام. لما عرفت، ليش لا يرد؟ لما عرفت من ارتكازه، هذا الجواب عن إشكال الرشد. لما عرفت من ارتكاز التضاد بينها بين الصفات المتقابلة، لا يوجد ارتكاز، إذن لا مجال لإنكاره يا شيخنا الرشدي. هذا أمر وجداني لما عرفت. أمس هو ذكر لنا ذلك مرتين. في المرة الأولى في قوله بحسب ما ارتكز لهما من المعنى، في المرة الثانية عندما قال على ما ارتكز لها من المعاني. إذن عرفت وجود الارتكاز، ارتكاز التضاد بين هذه الأوصاف والصفات المتقابلة، إذن لا مجال للإنكار. كما في مبادئها، كما يوجد تضاد في المبادئ، مبادئ هذه الصفات القيام والقعود، مبادئها المتقابلة اللي هي أمور خارجية وجودية. خب هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، هذا إشكال على المقدمة الثانية. إن قلت نحن لا ننكر الارتكاز، ارتكاز المضادة بين قائم وقاعد، بين هذه الصفات، ولكن لعل ارتكازها، إن قلت لعل ارتكازها، ارتكاز المضادة بين قائم وقاعد، لأجل الانسباق من الإطلاق. الانسباق يعني انسباق المتلبس بالمبدأ، الانسباق يعني الانصراف. عندما يطلق المشتق، ما الذي ينسبق إلى الذات، إلى الذهن؟ الذات المتلبسة بالمبدأ، لأجل الانصراف، انصراف المتلبس بالمبدأ. لابد أن نفترض أن المتكلم، أن الإشكال يعتمد على كثرة الاستعمال، هذا الانصراف ناشئ من كثرة استعمال المشتق في المتلبس، في الذات المتلبسة، وهذا كاشف عن الوضع، كاشف عن الوضع، وهذا هو التبادر الحاقي، هذا هو التبادر الحاقي. فلعل ارتكازها من أجل هذا الانصراف المنتكئ الناشئ من كثرة الاستعمال. هكذا للوضع، للاشتراط يعني للوضع، للوضع لخصوص، للوضع لخصوص المتلبس. الاشتراط يعني الوضع لخصوص المتلبس، ليس اشتراط التلبس، أي ليس لاشتراط التلبس بالمبدأ في صدق المشتق، إن قلت ذلك. هذا إشكال على المقدمة الثانية، أن هذا الارتكاز، ارتكاز المضادة، منشأه الانصراف، وإلا فهي موضوعة للأعم من المتلبس والمنقضي. إن قلت جوابه، جواب هذه، هذا الإشكال على المقدمة الثانية، قلت لا يكاد يكون لذلك، لا يكاد يكون ارتكاز التضاد، اسم يكون ارتكاز التضاد لذلك، لهذا الانسباق والانصراف، ليس الأمر كذلك. لماذا؟ لأن شرط الانصراف المذكور مختل في المقام. ما هو شرطه؟ كثرة الاستعمال. لا توجد كثرة استعمال في خصوص المتلبس، بل كما أن الاستعمال في المتلبس كثير، كذلك في المنقضي كثير. فإذا أكو انصراف، ليش يصير انصراف للمتلبس؟ خلي يصير انصراف أيضا للمنقضي، لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء، الذات المنقضية عن التلبس. لو لم يكن بأكثر، لم يكن بأكثر من استعماله المشتق في موارد التلبس، فهذا جوابنا. هذا الجواب سيولد إشكالا، هذا الإشكال هو إن قلت الثاني. الإشكال كالتالي على جوابي إن قلت الأول. على هذا يعني يا شيخنا، يا صاحب الكفاية، احكيت التحكايتين، الأول بنيت على القول الأول، الكلمة الأولى أنت بنيت على القول الأول وقلت بالوضع لخصوص المتلبس، ثانيا قلت الآن في جوابك عن الإشكال الأول، في جوابك عن قلت الأولى، أن استعمال المشتق في المنقضي استعمال كثير أو أكثر، هذا ماذا يولد؟ على هذا، على قولك هذا، يلزم أن يكون يعني استعمال المشتق في الغالب أو الأغلب مجازا. في الغالب فيما إذا كان استعماله في المنقضي كثيرا، الأغلب إذا قلنا أن استعماله في المنقضي أكثر من استعماله في المتلبس، راح يصير أغلب، يكون هذا الاستعمال المجازي غالب أو أغلب. وهذا شنو مشكلته؟ به مشكلتين، أولا وهذا بعيد، هذا بعيد في نفسه، إحنا ما نشوف شيء أكثرية في المجازات، في هكذا استعمال مجاز، هذا واحد. اثنين لا يلائمه، ربما لا يلائمه حكم حكمة الوضع، الوضع ليش يقوم الواضع بعملية الوضع حتى يستعمله فيما وضع له؟ خب إذا هو بناء يستعمله في غير الموضوع له أكثر من استعماله في الموضوع له، خل يضعه لذاك، ليش وضعه لهذا؟ هذا متنافي مع الحكمة العقلائية، وهذا بمحذور عقل. خب هذا إشكال على جواب إن قلت الأول. هذا الإشكال يمكن أن يجاب عنه الآن ويقال بهذا الجواب، لا يقال إن أجبت عن إن قلت الثاني، إن أجبت وقلت كيف لا يلائم استعمال المشتق المجازي استعمال المشتق في المنقضي يعني بنحو الغالب أو الأغلب مجازا لا يتلائم مع حكمة الوضع، مع أنه قد قيل، والحال أنه قد قيل بأن أكثر المحاورات هي مجازات، فإذن شلون يتناثى معه؟ أصلا هو الواضع في بعض الأحيان يضع وهو يعلم أنه يستعمل هذا اللفظ في غير ما وضع له، باب الاستعمال المجاز، لأن أكثر المحاورات في اللغة مجازات، والمجازات استعمالات جميلة تعطي ذوقا جميلا في اللغة. لا يقال، فإنه يقال هنا، فإن ذلك يعني فإنه يقال، هذا جواب، هذا جواب على لا يقال، فإنه يقال، فإن ذلك كان أكثر المحاورات مجازات لو سلم، إحنا ما نسلم، لكن لو سلم، شنو الآية واردة في القرآن في سنة ما نسلم، لكن لو سلم، هذا لو سلم هذا الجواب الأول يعني لا نسلمه. الجواب الثاني فإنما، لو سلمناها فإنما هو لأجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد. في هذا المورد معاني مجازية متعددة، لفظ واحد، معنى حقيقي واحد، معاني مجازية متعددة، بل المجازات ستكون هي الأكثر في باب المحاورات. فإنما هو لأجل تعدد المعاني، لأجل يعني بسبب أو في مورد أو بمعنى تعدد المعاني المجازية إذا كان وكان المعنى الحقيقي واحدا. هذا نعم أكو استثناءات في بعض الأحيان، أكو استثناءات من ذلك، في بعض الأحيان أكو معنى مجازي واحد، معنى حقيقي واحد، لكن المستعمل المتكلم يحتاج كثيرا أن يفهم المعنى المجازي هذا الواحد، فقد يستعمل اللفظ في المعنى المجازي أكثر، هذا استثناءات. نعم ربما يتفق ذلك يعني كثرة الاستعمال في المعنى المجازي الواحد عندما يقارن بالمعنى الحقيقي بالنسبة إلى معنى مجازي خاص واحد لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه، لكن هذا مو دائم، هذا أحيانا. لكن أين هذا مما إذا كان دائما كذلك؟ لكن أين هذا كثرة استعمال اللفظ في المعنى المجازي الواحد من باب الاتفاق، من باب الصدفة، مما إذا كان دائما كذلك كثيرا أو أكثر؟ فافهم لعله فليكن المشتق من هذا الباب، يكون المشتق من هذا الباب. قلت هذا إن شاء الله في يوم الآخر، والحمد لله رب العالمين.